إيصال نسبة التخصيب إلى الصفر خيانة، ولن يتم الرضوخ إليه، لافتا إلى أن طهران ستواصل التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص المنشآت النووية التي لم تتعرض للعدوان، وأن إيران ليس لديها ما تبحثه بشأن المواقع المستهدفة. حول المستجدات بشأن البرنامج النووي الإيراني ونفي طهران لمزاعم انخراطها في محادثات مباشرة مع واشنطن، نتابع التقرير التالي.
تواصل إيران التأكيد على موقفها الرافض لاستئناف أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في المرحلة الراهنة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على ألا مفاوضات قائمة حاليا بين طهران وواشنطن، موضحا أنه لا مبرر للحوار مع طرف لا يؤمن بالتكافؤ في المفاوضات، ورأى سجل أمريكا حافلا بنقض الالتزامات وتكرار النزعات التعسفية، مؤكدا أن التفاوض مع طرف لا يؤمن بالطابع المتبادل للمفاوضات ويفاخر بممارساته المخالفة عبر الاعتداء العسكري على إيران وقتل أبناء إيران، ويسعى بوضوح إلى إملاء مطالبه لا يمكن تبريره منطقيا. موقف جاء ردا على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه ولي العهد السعودي في البيت الأبيض، وسط تأكيد المسؤولين الإيرانيين على أن أي تفاوض محتمل مع واشنطن يجب أن يقوم على الندية والاحترام المتبادل.
على الولايات المتحدة اتخاذ الخطوة الأولى لإظهار استعدادها لانخراط معنا وفق الشروط التي نحددها، ويجب أن يكون ذلك على أساس الندية والاحترام المتبادل، لكننا وللأسف نرى أن الرئيس دونالد ترامب لا يؤمن بالانخراط الدبلوماسي ويفضل استخدام القوة لتحقيق أهدافه. شروط إيران لأي تقارب مع واشنطن لم تتغير منذ استهداف الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي منشآتنا النووية في يونيو الماضي.
من جهته أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي استمرار المشاورات مع إيران، مشيرا إلى عودة المفتشين وإجراء أكثر من 12 عملية تفتيش في منشآت لم تتأثر بالعدوان الأخير.
مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لا يزال موجودا ويجب التحقق منه. الحل يبقى سياسيا ودبلوماسيا. إيران اتخذت قرارا حكيما بالبقاء بنظام معاهدة منع الانتشار النووي، لكنها الآن لا تفي بتعهداتها وواجباتها بالشكل المطلوب.
هذه المواقف تأتي فيما طرحت الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة مشروع قرار أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح بوصول المفتشين إلى المواقع التي تعرضت للقصف وإلى مخزون اليورانيوم المخصب. لكن البعثة الإيرانية في فيينا وصفت الخطوة بأنها خطأ كبير ومحاولة متعمدة لتسييس المجلس، محذرة من أن إقرار المشروع سيؤثر سلبا على التعاون القائم مع الوكالة ولن يحقق للغرب أي فائدة.
أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد نحو 30 مدنيا وإصابة العشرات بقصف للاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ صباح اليوم. مصادر محلية أكدت استهداف جيش الاحتلال مبنى يؤوي نازحين بحي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 11 شهيدا، مشيرة إلى قصف مسيراته خيام للنازحين في مواصي خان يونس واستهداف حي الشجاعية وسط القطاع. كما استهدف جيش الاحتلال جباليا وبني سهيلة ودير البلح في شمال وجنوب ووسط القطاع بقذائف المدفعية، زعما أن قواته تعرضت لنيران في خان يونس ما دفعه لشن عملية عسكرية. نددت حركة حماس بمجزرة جيش الاحتلال التي ارتكبها بحق المدنيين من سكان مدينتي غزة وخان يونس، واعتبرتها تصعيدا يسعى نيتنياهو من خلاله إلى استئناف حرب الإبادة. وفندت الحركة مزاعم الاحتلال بتعرض قواته إلى إطلاق نار في رفح، واصفة أكاذيب الكيان بأنها محاولة واهية ومكشوفة لتبرير جرائم وانتهاكات الكيان المتواصلة. واستنكرت الحركة استشهاد ما يزيد عن 300 مدني بنيران الاحتلال منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة أمريكا والأطراف الضامنة بإلزام الاحتلال بوقف خروقه التي تهدد مسار تثبيت الاتفاق المعلن. استشهد مواطن لبناني وأصيب 11 آخرون جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطيري جنوبي البلاد. مصادر محلية أكدت استهداف مسيرة للاحتلال مركبة مدنية بصاروخين، مضيفة أن شظايا الصواريخ طالت حافلة لنقل الطلاب ما أدى إلى جرح عدد منهم. كما شن طيران الاحتلال غارات على بلدتي دير كيفا وشحور في الجنوب اللبناني. واستنكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاعتداء، مشددا على ضرورة مواصلة بيروت تقديم الشكاوى لمجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لبحث سبل وقف انتهاكات الاحتلال لسيادة البلاد. ونبقى في لبنان. اعتبر حزب الله مجزرة الاحتلال الأخيرة في مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين عدوانا آثما واعتداء على سيادة لبنان وانتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وطلب بيان للحزب اتخاذ موقف حازم وموحد في التصدي لإجرام الكيان الإسرائيلي بكافة الوسائل وبالتمسك بكل عناصر القوة اللبنانية، داعيا كان الدولة إلى عدم الخضوع للعدو الإسرائيلي لأن ذلك سيزيده شراسة وتماديا. من جانبه اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود مجزرة عين الحلوى عدوانا على كل أراضي البلاد، مؤكدا أن ردة الفعل العربية والإسلامية بل وحتى اللبنانية أقل من التوقعات. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن ضغوطا غربية وراء تسييس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حماس تندد بالمجزرة الصهيونية بحق المدنيين في غزة وخان يونس وتعتبرها تصعيدا لاستئناف حرب الإبادة. شهيد بعدوان إسرائيلي جديد على لبنان، وحزب الله يدعو لموقف حازم وموحد مقابل الإجرام الإسرائيلي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية صباحية عطرة لكل من يستمع إلينا الآن عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، تابعونا خلال الساعات القادمة حيث سنقدم لكم أبرز البرامج من إذاعتكم. برنامج شاعر وقصيدة يأتيكم في الساعة 9:13، بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج الوصايا الخالدة. أما في الساعة 9:48 تستمعون إلى برنامج فاطمة في القرآن والسنة، في تمام الساعة 10 صباحا نشرة الأخبار. عند 10:10 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي، ويستمر هذا البرنامج على مدى 50 دقيقة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:10 يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:46. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:50. نقدم لحضراتكم برنامج الكتاب الصوتي في الساعة 12 تماماً. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:16 يليه حكاية وخفايا. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لاختياركم لنا، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شاعر
وقصيدة.
على وتر الكلام طيور شعري تزقزق بالتحية في اللقاء،
وقلبي قرية عزفت سلامي على وتر الإخاء بعود مائي.
بدء القول أعزائنا من اسمه، إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل.
لو تسمح أحمد في بداية القول نقول لمستمعين الأفاضل بأنه اسمحوا لنا بمقدمة تعريفية عن الشعر وفنونه وما وصل إليه بعد الإسلام، وكيف أن الأخير سعى لإعطائه مساحة من الالتزام ليكون في خدمة القيم والثوابت الإلهية الرسمية
بإذن الله.
إن شاء الله.
مستمعينا الأفاضل، الشعر هو كلام ذو معنى يدخل كافة مفاصل الحياة ويحوي الوزن والقافية تارة ولا يلتزم بهما تارة أخرى، خاصة في الأنماط الجديدة من الشعر الحر. وقد ذهب إلى تعريفه الكثير من أرباب اللغة والبلاغة.
نعم أعزائنا، فيما تعددت أوجه التعريفات فيه فكان قبل الإسلام له أهمية خاصة في ترتيب أولويات الحياة، وقد برع فيه غاية البراعة أربابه، مما جعل أهل الجاهلية يعلقون مفاخر قصائدهم على جدران الكعبة آنذاك فيما عرفت بقصائد المعلقات.
نعم، وجاء الإسلام ليضبط انفعالات وخيالات الشعر الفارغة من المحتوى الملتزم والقيمي، وينبذ الإسراف في تبني المجون والفساد في الشعر، وليهذب مفهومه. وقد صرح القرآن الكريم بذلك في سورة سميت باسم سورة الشعراء، فقال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة والأخوات، هذا الاستثناء في واضح الآيات يدلنا على أهمية وضرورة ضبط اتجاهات الشعر العقائدية والفكرية. وبعد تهذيب الشعر وترشيده وإعطائه المسيرة الصحيحة من قبل التعاليم الإسلامية، ليكون دعامة للحق وفي الحق.
وفي هذا الاتجاه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء من الأثر: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة، وما غرستنا هذه في بستان الأدب والشعر إلا لتوطيد عرى الأدب الملتزم والذي يقوم على دعامة الحق ومفاهيمه السامية، وتعريفا بالشعراء المعاصرين، وبيانا لجمال ما كتبوه في باب الالتزام. هلموا معنا للتعرف على البطاقة الشخصية لشاعر حلقة اليوم.
أيها الإخوة والأخوات، نحييكم من جديد. أعزائنا، الشاعر الذي نتحدث عنه وعن قصيدته في هذه الحلقة هو الشاعر والأستاذ مجتبى عبد المحسن علي محسن التتان. إنه شاعر بحريني شاب من مواليد المنامة عام 1983، حاصل على الإجازة الجامعية في علم الأحياء الدقيقة من كلية العلوم جامعة الكويت.
نعم، نشرت للشاعر مجتبى التتان مجموعة من القصائد في صحيفتي الوسط والوطن بمملكة البحرين، وفي عدد من المنتديات الإلكترونية بالطبع، فيما صدر له ديوان صوتي عنوانه بين سدرتين عام 2010 للميلاد. بدأ كتابة الشعر في منتصف التسعينات، وازداد نتاجه غزارة ونضجا في السنتين 2008 و2009. نعم مستمعينا الأفاضل، متذوقي همسات الشعر والأدب، لنترك الواحة للأستاذ الشاعر مجتبى التتان بأن يقرأ قصيدته بصوته، ثم نعود إليكم
إن شاء الله.
برهان من رب الحب، قلبي كليم حكايا العشق، والصحف عيناي فقرأ بها أسرار من شغفوا. بكل نقطة ضوء آنست لغة خضراء من وحيك الرقراق تغترف. أعتق الشعر في بستان باكرتي، ومن رحيق زهور اللطف أرتشف. وهامتي مثلما الأعداق شامخة رغم الجروح التي يندى لها السعف. معي سماوات حلم أنت ملهمها، وشمسها لك بالأفضال تعترف. فأي ألحان دفء كنت تنسجها، وأي مجد عظيم كنت تلتحف. محمد يا رسول الحب، إن بنا شوق جموح تجارى فوق ما نصف. يا حامل الدعوة الأسمى لتوقدها، فجرا جديدا على أعتابه نقف. حراءك القلب صوت الوحي يسكنه، ومنه أسرابنا لله تزدلف. كأنما الشمس تطفو فوق راحته، ومن أزاهيره الحمراء تقتطف. منحته روضة غناء وارفة على مساحاتها الأرواح تعتكف، وفي شواطئها تصحو لآلئها، تبث للغيم ما يحكي به الصدف. والقلب هذا الذي لامست أنجمه، تعيده هانئا إن مسه اللهف. فيورق اللحن في أجواء فرحته، كأن سحرا بديعا فيه يقترف. لقيت أحلامه العطشى بلاغتها، حتى تفتح في قاموسها الهدف. نحو الكمالات قد مدت سلالمها، تقفو خطى الحب فيما كان يحترف. أجر احتراف فنون الصفح، في زمن مستور أحقاده للخلق ينكشف.
استمعنا إلى الشاعر مجتبى عبد المحسن علي محسن التتان وقصيدته برهان من رب الحب.
أيها الإخوة والأخوات، يبدأ الشاعر مجتبى عبد المحسن علي محسن التتام قصيدته والتي هي بعنوان برهان من رب الحب بأجمل ما يمكن أن يبتدئ به متحدث، فهو بدأ بمحور وجود الإنسان والإنسانية بل الكائنات أجمع، بدأها بمعلم الحياة والبقاء، حيث يبدأ قصيدته بالقلب الذي يعبر عنه بأنه المتحدث عن حكاية العشق.
قلبي كليم حكايا العشق والصحف، عيناي فقرأ بها أسرار من شغف، بكل نقطة ضوء آنست لغة خضراء من وحيك الرقراط تغترف.
يعبر الشاعر بجمالية عن القلب بالكليم، وهو تعبير استعاري لما جاء في القرآن الكريم بالدلالة على النبي موسى عليه السلام كليم الله الذي كلمه الله فصار كليما له. ثم تأتي واحة الصحف التي جاءت من قبل الله على شكل صحف لتكون دستورا للنبي موسى عليه السلام ليرشد قومه عبرها ومنهاجا يسيرون عليه. ومن ثم يتابع في بيتين آخرين:
أعتق الشعر في بستان ذاكرتي، ومن رحيق زهور اللطف أرتشف، وهامتي مثلما الأعذاق شامخة رغم الجروح التي يندى لها السعف.
أعزائنا الكرام، هكذا يوردها الشعر البحريني مجتبى التتان في قصيدته لتكون في أبهى صورها متناغمة بصدق دعوى القلب الذي صار عنوانا لهذا المعنى السامي. ثم يدعو الشعر أن يقرأ المتلقي أسرار العاشقين والمحبين، ومن شغف بالمعنى الذي سيفصح الشاعر عن اسمه جليا بعد أبيات. شاعر وقصيدة. قراءة لقصائد الشعراء المعاصرين من بلدان مختلفة وبأصوات الشعراء أنفسهم، مع تحليل مفاهيمها وشرح كلماتها وفك رموزها وإعطاء المجال للأساتذة والشعراء والنقاد الآخرين بأن يدلوا بدلوهم فيها.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، لنا الآن وقفة مع الأستاذ الشاعر والناقد الكبير الدكتور نذير العظمة من سوريا، وهو يحدثنا عن هذه القصيدة. نتابع معكم هذه الرؤية النقدية بعد ذلك نعود.
هذه القصيدة هي على البحر البسيط، بحر البسيط، موحدة الوزن وموحدة القافية، ومن حيث الغرض الشعري فهي على نمط البردة للبوصيري والمعارضة التي عرضها شوقي للبردة، لكن تختلف من حيث الصياغة بأنها استطاعت أن تزوج الأصالة لحداثة الصياغة، فالصياغة الشعرية عنده جديدة ومؤثرة وتنتقل بمجاز البلاغة الموروثة إلى صور شعرية مؤثرة ولها قدرة على إيصال عاطفة الشاعر بشكل مؤثر. والقصيدة طويلة وطولها لم يؤثر على قوتها أو مستوى الإجادة فيها، فهي جيدة من مطلعها إلى خاتمتها، والشاعر على ما يبدو مولع بالصور. لكن في العنوان لي ملاحظة واحدة على العنوان، يعني برهان من رب الحب يقربنا من الميثولوجيا، رب الحب هنا يقربنا، تعبير يقربنا من الميثولوجيا الشعرية عند الأمم الأخرى، وبينما متن القصيدة كله ينبض بعاطفة إسلامية صادقة وفيه لمحات مؤثرة، لا سيما حينما يتكلم عن زرع الضوء في النطف، النطف التي ستعطي للمستقبل حياة كلنا على أعتابه نقف.
نحييكم أجمل تحية أحبائنا عبر برنامجكم شاعر وقصيدة، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكر الشاعر والناقد الكبير الدكتور نذير العظمة الذي نقد قصيدة برهان من رب الحب لشاعر حلقة اليوم مجتبى التتان.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، نعود إلى همهمات الشاعر مجتبى التتان، فهو يقول في مقطع آخر من قصيدته: معي سماوات حلم أنت ملهمها، وشمسها لك بالأفضال تعترف،
فأي ألحان دفء كنت تنسجها، وأي مجد عظيم كنت تلتحف.
محمد يا رسول الحب، إن بنا شوق جموح تجارى فوق ما نصف.
أعزائنا الكرام، يأتي الشاعر إلى الشعر ذاته فينبئ بأن المعتق من الشعر كالخمر الحلال، إذا جار الالتزام وجاء ليخلد ذكر الخالدين فيعتقه في بستان ذاكرته ويتجول في بستان تلك الذاكرة حتى يستأنس بزهورها فيأخذ من رحيقها.
نعم، وعندها يقف الشاعر بشموخ هامة النخل لأنه يتحدث عن الأصالة وعن معنى أصيل، والنخل في أبجديات الشعر له هذا الشعور، فيستعير مفردة الأعذاق من النخل ويقف مع الجروح التي يندى لها سعف النخيل الباسق.
هنا مستمعين الأفاضل تأتي الشارة أقرب إلى ما سيفصح عنه الشاعر، فإنه يتحدث عن ملهم عظيم قدم للشاعر نفسه وللكون سماوات حلم بكاملها، وفي تلك السماوات تتراءى الشمس بعذب جمالها وجلالها لتعترف بالفضل لهذا الملهم.
نعم، ويتساءل بعد ذلك مستمعين الأفاضل عن الدفء وألحانه الجميلة التي نسجها ذلك الملهم الإلهي والمجد العظيم الذي أسس له، فجاءت تغريدة الشاعر على أنه أي الذي يسوقه سرا والذي سيفصح عن اسمه فيما بعد، التحفه أي تغطى به، وكأنه يريد بذلك تناصا قرآنيا جاء بوضوح في بداية سورة المدثر عبر قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، صدق الله العلي العظيم.
أجل أحبتنا، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الحب الذي في كل قلب له ولجلالة وجوده شوق جموح يتجارى فوق ما يصف الإنسان. ثم يضيف الشاعر وهو متنعم بجمال الحديث عن صاحب الرسالة قائلا:
كأنما الشمس تطفو فوق راحته، ومن أزاهيره الحمراء تقتطف.
منحته روضة غناء ورفة، على مساحاتها الأرواح تعتكف،
وفي شواطئها تصحو لآلئها، تبث للغيم ما يحكي به الصدف.
أعزائنا الكرام، يأتي مجتبى التتان مرة أخرى ليوقظ مفردة الشمس التي تطفو فوق راحة ذلك الملهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تقتطف من أزاهيره الحمراء مسيرة وسيرة لإشعاعها البهي في العالم، والتي منحته روضة عبر الشاعر عنها بالغناء الوارفة، والتي تتجول الأرواح على مساحاتها معتكفة مؤدية واجب الاعتكاف.
نعم، وفي تلك الروضة شواطئ تصحو لآلئها لتنير الدرب للعاشقين المهتدين بعذوبة عشقهم، وتبث من قعر تلك الروضة الغناء ما تحكيه الأصداف المشعة نورا للبشرية، ثم يأتي إلى القلب ثانية فيقول: والقلب هذا الذي لامست أنجمه تعيده هانئا إن مسه اللهف.
فيورق اللحن في أجواء فرحته، كأن سحرا بديعا فيه يقترف.
القلب الذي بدأ شاعرنا الذي نتحدث عنه في حلقتنا لهذا اليوم قصيدته، له مكانة ومنزلة في خلود قصيدته، لأنه النابض بالحياة، ولأنه محور البقاء في هذا الوجود الفاني. فيأتي إليه في مقطع آخر من قصيدته ليخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن القلب الذي تغذى بمعارف هذا الملهم ومعالمه سيسوده الهناء والراحة، وستسوده الطمأنينة إذا مسه اللهف. فيورق هنا لحنا يعزف أجواء الفرحة بعد أن يعبر الشاعر عنه بالسحر.
أحبتنا الكرام، فيما يستخدم الشاعر هنا للسحر مفردة الاقتراف، وهي تستفاد لوقوع جريمة أو فساد، دل إيصاله للغير. وبما أن عمل السحر بعيد عن ذات الرسول الأكرم ولا ينتمي إليه ولا للشاعر، فهو اقتراف لكنه من الممزوج بجمال اللطف، كأنك تقول: إنني مجنون بحب فلان. مستمعين الأفاضل، وفي هذه الفرصة نلتقي بشاعر وناقد وأكاديمي آخر، وهو الأستاذ الدكتور صباح عنوز من جمهورية العراق، ليحدثنا عن القصيدة مشكورا.
القصيدة من بحر البسيط تحدث عن حبه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت قصيدته سلسلة صور أدت الصورة الحسية بأنواعها، مسحة إيقاعية أنبأت وأفصحت عن حال الشاعر المغرق بالعشق الروحي. ولو دققت الدلالات الصورية لوجدتها تؤكد الجانب المادي والمزاوجة بين ما هو صوتي وبصري وبين ما هو بصري وذوقي في أغلب الأبيات. ذلك مهد للإكثار من التعبير الاستعاري الذي أصبح مهيمنة تنتشر على سدى القصيدة، وتجلت صوره وهي تحمل مفردات خضراء، بستان، يورق إلى آخره، مما تشي بالأمل عند الشاعر. فكانت قصيدته تتجلى بيقين معرفي من خلال ضرورة الالتزام بموضوعية الكشف عن قدرة الأرث الثقافي والشعور بالسعادة والطمأنينة حينما يتجه الشاعر إلى هذه المفردات، وما يتجلى ذلك في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المتجبين. وتبنى الشاعر اليقين المعرفي بدقة جدا، وكانت كلماته معبرة عن ذلك بصدق فني، غير أن الشاعر وقع في أشياء فنية منها عدم خضوع الأبيات لظاهرة التوقع والاحتمال، ومع ذلك فالقصيدة عبرت عن صدق ويقين عما يختزن في ذاكرة الشاعر وفي خباياه.
الشكر موصول لمن استمعنا لحديثه الدكتور صباح عنوز الناقد والشاعر من العراق، حيث قدم لنا رؤيته النقدية حول قصيدة شاعر هذه الحلقة.
أعزائنا الكرام، أيها المنقوعون بتجليات الشعر، اسمحوا لنا أن نقف مرة أخرى عند مقطع آخر من قصيدة الشعر، وهو يقول:
زنابق الرحمة الأيقظت بسمتها، زيدت لها في فؤاد العاشق الغرف.
الناس ينعت بالأخلاق معدنهم، وأنت أنت بك الأخلاق تتصف.
وعاد نورس أفكاري يسامرني، أنا الذي كل يوم فيك أكتشف
سرا يزيد جنون العشق في لغتي، والحس ينبئ عن أسراره الرهف.
مستمعينا الأفاضل، في تجليات الأبيات الختامية من هذه القصيدة يتحدث الشاعر عن أخلاقيات صاحب الخلق العظيم، والذي جاء وسام القرآن الكريم على صدره الحبيب نديا بهيا صريحا وشفافا في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فيما تتجلى هذه الأخلاق في رحمة الرسول عند الشاعر تشبيها بزنابق الرحمة التي أيقظ رسول البشرية بسمتها، حيث ازدادت جمالا في رؤى العاشقين، مما جعل الشاعر يطلق جدلية الأخلاق بين مصدرها.
أعزائنا الأفاضل، عند رسول الله وبعد كل هذا الجمال من الوصف، يأتي الشاعر ليصف الناس في ميزان الأخلاق بمعادنهم النابعة من طيب أو قبح سريرتهم. أما في ساحة وسماحة رسول الله، فإن الأخلاق هي التي تتصف بهذا الإنسان الكامل، لا أن يوصف بها، وهو الذي بعث ليتممها، كما جاء في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
نعم، فهو منبعها وأساسها ومكملها، وعندها يأتي طائر نورس أفكار الشاعر ليسامره في كل ما يكتشف من جديد عن سر جنون العشق المنقوع جمالا في رسول الله رسول الحب، ولكي يخبر في النهاية عن الأسرار التي حملها ذلك القلب الذي كان محورا ابتدائيا ومطلعا لقصيدة الشاعر مجتبى التتار. طيب حضرات المستمعين الأفاضل، بهذا نصل إلى نهاية برنامج شاعر وقصيدة، حيث تعمقنا في الاستماع والرؤية والتحليل لقصيدة برهان من رب الحب للشاعر الأستاذ مجتبى التتان من مملكة البحرين.
نعم أعزائنا، استمعتم إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحتى أن نلتقي بكم عند ضفاف شاطئ قصيدة أخرى وشاعر آخر، نترككم في رعاية الباري عز وجل. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. Thank you.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. ألا أخبركم بشراركم، يعني بأشر الخلق فيكم، حتى في المسلمين، حتى في المسلمين هناك أناس هم شر المسلمين. طبعا هؤلاء ليسوا مسلمين حقيقيين اللي يتحدث عنهم النبي صلى الله عليه وآله، لأن الإسلام الحقيقي أن يتأدب المرء بأدب الإسلام، وأن يتخلق بخلق الإسلام، وأن ينتهي عن نواهي الإسلام. فقد يكون الإنسان مسلما لكنه من شر الناس. من هم شر الناس؟ ألا أخبركم بشراركم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب الأمة، يخاطبنا أيضا إحنا الآن. ألا أخبركم بشراركم؟ بلى يا رسول الله، من هم شرارنا؟ قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. يعني ذولي نقلت الكلام، اللي ينقل كلام من هذا ويوديه الذاك، وبالنتيجة أيضا يأخذ كلام من الثاني ويرجع الأول من أجل التفريق بينهما. افترض أنه هناك صديقان، وفي يوم من الأيام أحد الأصدقاء تكلم بكلمة سبق لسان أو موقف معين ما كان قصده، ربما حتى في بعض الأحيان، أو حتى قصده زلة من الزلات، والأصدقاء والأرحام يحدث بينهم الشيء الكثير. فتكلم هذا الصديق بكلمة معينة، واحد كان قاعد يمه، فيقوم هذا الشخص النمام وينقل هذه الكلمة إلى صديقه ويقول له: إن صديقك فلان قد وقع فيك. وطبعا ما يخليها كما هي، وإنما يضيف عليها ويضيف عليها ويضيف عليها حتى تبدو كبيرة، وربما حتى يختلق بعض الأشياء، فينم بينهما ويوغر صدورهما ويخرب علاقتهما وينفي صداقتهما. هذا الإنسان اللي يفرق بين الأحبة، ينقل كلام من هذا للآخر، أو بين الأصدقاء، أو بين الزوج والزوجة، أو بين الجيران، أو بين الزملاء في العمل، يأخذ كلام يودي للمدير ظالم، كذلك العكس. أيا كان هذا النمام اللي ينقل الحديث، له عذاب أليم عند الله تبارك وتعالى لا حساب له. يعني الصور، خلني أقرأ لك بعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء رأيت امرأة رأسها رأس خنزير، وبدنها بدن الحمار، وعليها ألف ألف لون من العذاب. فسئل ما كان عملها، فقال: إنها كانت نمامة كذابة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال: أتاني البارحة رجلان فاكتنفاني فانطلقا بي حتى أتيا على رجل في يده كلاب يدخله في رجل، يعني في فم رجل، فيشق شدقه حتى يبلغ لحييه فيعود فيأخذ فيه. فقلت: من هذا؟ قال: هم الذين يسعون بالنميمة. والعذاب الوارد في النميمة عذاب كبير، لو لم يكن إلا عذاب القبر، لأن من جملة أسباب عذاب القبر هو النميمة وتفريق الأحبة لكفى. وقانا الله وإياكم من الزلل في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة على رسول الله وعلى آله محل معرفة الله ومساكن بركة الله. أيها الإخوة الأعزاء المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في نفحات قرآنية عطرة وبرنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة. مستمعينا الكرام، هذه المرة نبدأ حلقتنا من قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وردت هذه الآية الكريمة المباركة مرتين في كتاب الله عز وجل، في سورة النحل الآية 43، وفي سورة الأنبياء الآية 7، وقد استوقفت كلمة الذكر فيها جميع المفسرين، وذلك للتعرف على أهل الذكر الذين أمر الله جل وعلا بسؤالهم إن كانوا لا يعلمون، وقد لجأوا مرة إلى أهل اللغة ونظروا في حديقة اللغة العربية، ومرة استقرأوا هذه الكلمة في كتاب كيف جاءت وعلى أي معان وردت، إلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. نعم مستمعي الكريم، ففي حقل اللغة قال أصحاب المعاجم العربية: الذكر يعني اقتناء المعرفة مع استحضارها، فهو ما بقي في حفظ المرء واستطاع استحضاره دون أن ينساه، وهو ذكران: الأول ذكر بالقلب، والثاني ذكر باللسان. الأول يخطر على القلب توجها ومعرفة، والثاني يجري على جارحة اللسان حفظا لما علم. ولكن في القرآن الكريم أيها الإخوة الأكارم تأتي كلمة الذكر على معان عديدة، فمرة تعني القرآن الذي يتلى كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومرة أخرى تعني وصف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله عز وجل: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. أن الذكر هو الكتاب المجيد أو هو النبي الكريم، فإن أهل الذكر هم أهل البيت، بيت الوحي والرسالة، الذين عاشوا في مهبط الوحي، وهم أدرى بما كان في البيت، وهم أولى بأن يسألوا ليجيبوا، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. جاء في كتاب وصائر الدرجات للصفار القمي بإسناده عن الحكم بن عتيبة قال: لقي رجل الحسين بن علي عليهما السلام بالثعلبية وهو يريد كربلاء، فدخل عليه فسلم عليه، فقال له الحسين عليه السلام: يا أخا أهل الكوفة، أما والله لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرائيل من دارنا ونزوله على جدي بالوحي. يا أخا أهل الكوفة، مستقى العلم من عندنا، أفعلموا وجهلنا؟ هذا ما لا يكون. أيها الإخوة الأفاضل، إن أهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام نسبا ونسبة، فهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وهم أهل القرآن الكريم حفظا وفهما وعلما، يعلمون بآياته متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت ومن تعني وماذا تقصد. ونحن نخاطبهم صلوات الله عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، فنقول لهم: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي. أفيتصور أن لا تكون فاطمة الزهراء سلام الله عليها إحداهم، وهي معهم لم تفارقهم، بل هي بضعة رسول الله لم تنفصل عنه، وهي تحفة ولي الله وهو كفؤها، وهي أم الأئمة الأطهار الحسن والحسين والتسعة الأئمة الميامين من أولاد الحسين صلوات الله عليهم جميعا ما اختلف الليل والنهار، وليكون الدليل النقلي مؤيدا للدليل العقلي. تعالوا معنا إخوتنا الأحبة نقرأ في بعض التفاسير والبيانات الواردة في ظل الآية الشريفة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قول أمير المؤمنين علي عليه السلام. أهل الذكر أهل الله وحامته، وقوله سلام الله عليه أيضا: وإن للذكر لأهلا أخذوه من الدنيا بدلا، فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه يقطعون به أيام الحياة. وفي ظل الآية المباركة أيضا كتب الشيخ محمد بن موسى الشيرازي في مؤلفه المستخرج من التفاسير 12، فاسألوا أهل البيت، والله ما سمي المؤمن مؤمنا إلا بسبب حبه لعلي بن أبي طالب. وفي كتابه نفحات اللاهوت نقل علي بن عبد العالي المحقق الكرخي أن الحافظ محمد بن موسى الشيرازي وهو من علماء السنة روى ما استخرجه من 12 تفسيرا عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هم أهل الذكر والعلم والعقل والبيان، وهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة. روى ذلك أيضا أيها الإخوة الأعزاء السيد ابن طاووس في كتابه الطرائف، وعنه نقل الشيخ المجلسي في بحار الأنوار وكم كانت فاطمة الصديقة الزهراء عليها السلام قد سئلت فأجابت ولم يصدف ولو مرة واحدة في عمرها أن سئلت فما أجابت، وذلك لأنها من أهل بيت المصطفى ومن أهل الذكر والعلم والقرآن الكريم. وهكذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى ختام حلقة جديدة من برنامج فاطمة الزهراء عليها السلام في القرآن والسنة. حتى الملتقى، أستودعكم الله والسلام عليكم.
العاشرة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار. إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن ضغوطا غربية وراء تسييس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حماس تندد بالمجزرة الصهيونية بحق المدنيين في غزة وخان يونس وتعتبرها تصعيدا لاستئناف حرب الإبادة. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات تطال عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل، حذرت البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا من أن ضغوط بعض الدول الغربية دفعت مجلس محافظي الوكالة إلى التسييس، وذلك في مذكرتها التوضيحية بشأن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة الذرية الدولية. وأوضحت البعثة الإيرانية في المذكرة الجوانب القانونية والفنية للوضع الذي نشأ بعد الهجمات الصهيوأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، مؤكدة أن التقرير الجديد لجروسي قدم صورة ناقصة وانتقائية، فيما أشارت إلى أن التنفيذ الطبيعي لاتفاقية الضمانات يواجه عمليا قيودا جادة، وأن إيران اضطرت إلى تنظيم التعاون في إطار موافقات البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي. أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد نحو 30 مدنياً وإصابة العشرات بقصف للاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ صباح اليوم. مصادر محلية أكدت استهداف جيش الاحتلال مبنى يؤوي نازحين بحي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 11 شهيداً مشيرة إلى قصف مسيراته خيام للنازحين بمواصي خان يونس واستهداف حي الشجاعية.